الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الحمد لله الذي له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوما في خطبته: إن الله بعثني وأمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا. إن الله بعثني، وفي رواية: ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا. كل مال نحلته عبدا حلال، وإن الله عز وجل خلق عباده حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأحلت لهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم بأن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. ألا إن ربكم أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهمته الأولى أن يعلم الناس وأن يرشد العالمين وأن يدعوهم إلى الله رب العالمين وأن يهديهم إلى دينه القويم وصراطه المستقيم مما جهلوا ومما علمه الله عز وجل إياه. وقال له ربنا عز وجل: وإني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، أي لأختبرك وأمتحنك وأختبر العباد بك. وإن الله عز وجل خلق العباد جميعا حنفاء، أي يعرفون ربهم ويعرفونه حق ويعرفون حقه عليهم ويؤمنون به فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولكن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحل الله لهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم لأنهم ضلوا عن سبيل الله وكفروا بالله وخالفوا شرع الله وسنة الله في خلقه، فمقتهم الله عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم إن الله أراد أن يرحم العباد وأراد أن يرحم البلاد، فبعث نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون رحمة للعالمين، إنما هو رحمة مهداة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنزل عليه كتابا لا يغسله الماء، أي لا يذهب الماء ما فيه من الأوامر والنواهي، يقرأه النبي نائما ويقظان. على كل حال، لأن من خصائص النبي أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون المؤمنون، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يهدينا وإياكم إلى النور المبين، وأن يشرح صدورنا للإسلام، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، وحقق أمانينا وسؤلنا، وأصلح نساءنا وبناتنا، وأصلح أولادنا وأمراءنا وقادتنا، وأصلح علماء المسلمين، واهد الناس بهداك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أول المهتدين، واجعلنا من آخر العاملين، واجعلنا من خواتم من يقول في آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحب كتابك، وحب الصالحين من عبادك. واحشرنا بحولك وقوتك في زمرة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، مع الدرس الرابع عشر من دروس خير السير من سيرة البشير النذير سيدنا محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين أفضل الصلاة وأزكى السلام إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. عباد الله، نزل على نبينا أول ما نزل قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نزل عليه بعد فترة انقطاع الوحي قول ربنا عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. وما بين اقرأ وما بين المدثر علاقة تعالوا بنا ننظر إليها ونفهمها لعل الله عز وجل يشرح صدورنا. اسمع، أول اقرأ الأمر بالعلم، وأول المدثر الأمر بالعمل به. أول اقرأ فيه بيان نعم الله ومننه على نبيه، وأول المدثر
فيه بيان حق الله على نبيه. أول اقرأ فيه ذكر القلم الذي به يستقيم العلم، وأول المدثر فيه ذكر الصبر الذي به يستقيم العمل، أول اقرأ فيه بدء الخلق، وأول المدثر فيه الحكمة من الخلق، أول اقرأ فيه بدء النبوة، وأول المدثر فيه بدء الرسالة. وفي السورتين بيان لما قال الله عز وجل: العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا من بديع العلاقة بين السورتين. ومن يومها قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الله مستجيبا للنداء الذي جاءه في أول ما نزل من القرآن: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وقلنا في المرة السابقة عن الكلام عن خصائص الداعية إلى الله عز وجل، كيف يكون الداعية ناجحا: أولا العلم بما يدعو إليه، ثانيا العمل بما يدعو إليه، ثالثا أن يكون طاهرا عفيفا طيب السمعة. لا يصلح أبدا أن يكون الداعية ملوث السمعة، يعرف الناس عنه خصال الشر والسوء، فيسمعون أنه يسمر في المكان الفلاني، أو أنه يمشي مع المرأة الفلانية، أو أنه يستمع إلى الغناء والباطل، أو إنه يعاشر أهل الزور والباطل. لا يصلح أبدا أن يكون الداعية كذلك، فإن الداعية لا بد أن يكون طاهرا عفيفا. لهذا قال الله عز وجل له: وثيابك فطهر. وليس المراد طهارة الظاهر فحسب، بل إن المراد طهارة الظاهر والباطن. لهذا قام النبي بهذه الرسالة، وقام بها حق القيام، فقام ولم يقعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن إخلاصه ومن توافر صفات الداعية النادح في النبي وفي أصحابه، بدأ الناس يدخلون في دين الله فرادى أولا، لأن الدعوة بدأت سرية، بدأت على الاصطفاء والاختيار. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعو إلى الدين الجديد إلا من عرف فيه القبول، وكذلك فعل أبو بكر أول داعية بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قام بالبلاغ استجابة للأمر أيضا، لأنه علم يقينا أن الأمر للنبي أمر للمسلمين أجمعين. يا أيها المدثر قم فأنذر، أنت ومن اتبعك وجمع عليك أن تقوموا بالنذارة وبالبشارة وبالدعوة، بالتخويف تارة وبالترغيب أخرى. فبدأ أبو بكر يدعو إلى الله، واتصف أبو بكر بصفات الداعية الناجح الذي استجاب الناس لدعوته، فكان فالحا في دينه، فالحا في دعوته، لأنه توافرت فيه شروط النجاح. أما نحن لما لم تتوافر فينا هذه الشروط، أين نحن؟ منذ زمن طويل لم يستجب أحد إلى دعوتنا ولا إلى ما نقول. إنما العيب فينا لأننا لم نستكمل خصائص الداعية الناجح الذي اتصف بها رسول الله، واتصف بها الهداة من بعده من أصحابه ومن جاء من بعدهم. لما قام عبد الله يدعو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قلنا كانت الدعوة سرا واستمرت على قول أصحاب السير 3 سنوات أو 4 سنوات يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرا ولا يدري أحد عن أحد شيئا، حتى من دخل في الإسلام لا يدري عنه المسلمون أنهم دخلوا في الإسلام. فكان لهذا بعض أهل العلم سمى هذه المرحلة بسرية الدعوة وسرية التنظيم. كان أصحاب النبي يدعون إلى الله عز وجل سرا، وكانت الجماعة المسلمة التي أسسها النبي في مكة أيضا سرية. واسمع معي إلى شواهد عدة تدلل على أن من أسلم كان لا يعرف غيره ممن أسلم، لأنهم كانوا يلتقون بالنبي فرادا، كل واحد يلقى رسول الله فيعلمه مما نزل عليه من كلام الله ومما نزل عليه من الأوامر والنواهي، ثم يرجع هذا إلى بيته فيتعبد بما نزل عليه من الأوامر ويدعو إلى الله عز وجل سرا. وكان بعضهم لا يعلم ببعض. اسمع إلى الشاهد على ذلك. أول من دخل في الإسلام بعد الثلة الأولى التي ذكرناها في المرة السابقة، بدأ الناس يدخلون في الإسلام، وكان في أول من أسلم من المسلمين كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي أنه قال عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أعلم أن الناس في ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. كنت وأنا في الجاهلية أعلم أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا. من الرجل؟ النبي يخبر أخبارا جديدة يدعو إلى ترك عبادة الأوثان والأصنام والآلهة ويدعو إلى إله واحد. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا. اسمع: فقعدت على راحلتي وسرت حتى أتيت مكة وانتظرت لحظة حتى أتيت النبي فرأيته مستخفيا والناس عليه جراء. رأيت رسول الله مستخفيا والناس عليه جراء، أي يؤذونه ويؤذون أصحابه. فتحينت فرصة ثم جلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبما أرسلت؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأصنام وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. اسمع إلى أصول دعوة النبي وأركانها التي جاء يدعو إليها. قلت: ما أنت؟ عمرو بن عبسة السلمي تعرف، فإنه واحد من أهل الفطنة والذكاء. وأنت ترى معي أن قصص إسلام من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشكال وأنواع، منهم من ساقه فطرته مثل عمرو السلمي هذا، إذ نظر بعقله ورأى الناس يعبدون الأصنام فقال: والله إن هذه العبادة باطلة وهؤلاء الناس على باطل وليس على شيء، ولا أفعل فعلهم ولا أعبد آلهتهم. فجاءه خبر أن رجلا يدعو إلى وحدانية الله عز وجل، ماذا فعل؟ فركب دابته من توه، وهي الهمة العالية. وهذا يعلمنا أن من تعلم علما وجب عليه أن يعاجل بالعمل به وبالدعوة إليه، لا يمهل نفسه، فإن أمر الله لا يمهله. أول ما جاء الخبر إلى عمرو بن عبسة السلمي، أول ما وصل الخبر ركب دابته وأسرع إلى مكة من قبيلة سليم من قبائل العرب، ركب دابته من أول ما جاء الخبر، لم يودع أهله ولم يتزود بزاد، بل ركب ليعرف الحق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرآه والناس عليه جرآء بفطنته وذكائه، لم يفضح نفسه، بل تحين فرصة وجلس إلى النبي، ثم سأله سؤال البليغ الفصيح: ما أنت؟ لم يقل له من أنت، فإنه يعلم أنه محمد ابن عبد الله، فلا يحتاج أن يسأله عن اسمه، وإنما قال: ما أنت؟ ما صفتك؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ ما سمع هذا الكلام من قبل. قال: أرسلني الله. قال: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني، اسمع، أنا أقول أن هذا أيضا من توفيق الداعية، يعرف مفاتيح قلب من يدعوه، كما يقول علماء التربية: إن للقلوب مغاليق وللمغاليق مفاتيح، وعلى الداعية أن يملك هذه المفاتيح ليفتح مغاليق القلوب، فإذا ملكها أصاب كلامه سويداء القلوب. يقول الله عز وجل: أم على قلوب أقفالها، فللقلوب مغاليق أي أقفال، وللمغاليق مفاتيح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى عمرو ابن عبسة السلمي قال له: بما أرسلك؟ قال: أو أرسلني أولا بصلة الأرحام، ثانيا كسر الأصنام، ثالثا أن يوحد الله ولا يشرك به شيء. قال: فمن معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. عمرو بن عبسة السلمي قال: فقلت: أبو بكر وبلال. كأن عمرو مع أول من أسلم ممن أسلم. هل هذا صحيح أنه لم يكن مع النبي إلا أبو بكر وبلال؟ أين خديجة؟ أين علي؟ أين زيد؟ أين عثمان؟ أين من دعاهم أبو بكر إلى الإسلام في أول يوم وأسلموا؟ الشاهد أن عمرو لم يأتي في أول الشهر الأول من الدعوة ولا الشهر الثاني، ربما جاء متأخرا عن ذلك بسنة أو بسنتين، بدليل أن خبر بعثة النبي وصل إليه في قبيلته، والخبر لم ينتشر إلا بعد زمان. لكن انظر إلى النبي ليدلل على صدق كلام من قال سرية الدعوة مع سرية تنظيم الجماعة المسلمة، فقال: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. وهذا من صدق النبي، لأن مجموع من كان مع النبي إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا، هم الناس إيه غير كذا، يا حر يا عبد. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عمرو بن عبسة فهمها أنها بلال ومين؟ وأبو بكر. قال: هات يدك أبايعك، فأنا أبايعك على الإسلام يا رسول الله. قال النبي: ليس الآن، ألا ترى حالي وحال الناس معي؟ ولكن ارجع إلى قومك فإن علمت بي وأظهرني الله تعالى فأتني. وفي هذا بشارة من النبي لأصحابه أن الله سيظهر دينه وسيعلي كلمته. قال فإن علمت أن الله أظهرني فأتني. اسمع بقى إلى عمرو بن عبسة، قال فرجعت إلى أهلي فكنت فيهم. طب رجع عمرو بن عبسة يعمل إيه؟ يأكل بط وينام في الخط؟ يتنعم بألوان النعيم بزوجته وأولاده؟ معقول؟ معقول نور الإسلام يباشر قلب إنسان وينام ويقر له قرار ويهنأ بمتاع الدنيا؟ لا والله، لا يهنأ إلا بعد أن يرى الإسلام قد عم وطم ودخل الناس فيه جميعا. يقول عمرو فكنت في أهلي أتخبر الأخبار في كل يوم، فجاءني العلم بأن رسول الله خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا وقد أظهره الله، فجاءني رجل من أهل يثرب فقلت له ما فعل الرجل الذي أتى إليكم؟ ما فعل الرجل الذي أتى إليكم؟ حتى عمرو بن سلمة لسه في سرية الدعوة، مش عايز يعرف انه أسلم. قال له ما فعل الرجل الذي أتى إليكم؟ قال الناس إليه سراع يدخلون في دين الله أفواجا بسرعة، الناس إليه سراع، وأراد قومه أن يقتلوه فمنعه الله منهم. ماذا فعل عمرو بن عبسة؟ قال فقعدت على دابتي، معرفش هي الدابة الأولى ولا غيرها، فقعد على دابته وأسرع إلى مدينة رسول الله، ودخل المدينة والنبي بين أصحابه، فجاءه عمرو وقال يا رسول الله أتعرفني؟ بعد كم سنة؟ 13 سنة على الأقل، 13 سنة، وما رآه النبي إلا جلسة واحدة. ورجع الرجل إلى قومه. أنا أقول أن هذا من رفيع أدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أيضا من مفاتيح القلوب. عيب كبير جدا على المسلم أو على الداعية أن يرى أخاه ثم يلقاه بعد شهر ويقول له ألا تعرفني؟ يقول معلش سامحني، أصل الإيه الإيه المهام كبيرة علي وأنا مشغول، وسامحني يعني أنت مين؟ عيب كبير يصد قلبه عن الاستماع إليك. لكن اسمع إلى أدب النبي، وأنا أقول هذا الكلام، من الذي يقوله؟ النبي الذي عليه مسؤولية لا أمة الإسلام فحسب، بل عليه مسؤولية العالم أجمع. 13 سنة كم لقي النبي من أناس، وكم تعرض من بلاء وابتلاء، وكم فعل وكم فعل. فقال له عمرو بن عبسة السلمي أتعرفني يا رسول الله؟ قال نعم، أنت الذي أتيتني في مكة. قال يا رسول الله فعرفني مما علمك الله وأجهله، عرفني عن الصلاة وعرفني عن الوضوء، عن الوضوء. فسأله، وهذا أدب أيضا من المدعو الحرص. أنا أقولها وقلبي يلتاع حسرة على كثير منا في هذا الزمان، الواحد منا بيته بجوار المسجد ولا يأتي إلى درس علم، بل لا يأتي إلى الصلاة في جماعة حسرة، لا نسافر سفرا ولا نقطع بلادا، بل إن المسجد بجوارنا، ووالله لو طلبنا الشيخ يأتي إلى بيوتنا ليعلمنا لجاء إلينا في البيوت، لكن أين القلوب التي تستقبل الهدى؟ أين الحرص على دعوة الإسلام؟ لكن عمرو بن عبسة يأتي من بني سليم إلى مكة ولا ينسى أبدا أنه على وعد مع رسول الله، فيجلس يتخبر الأخبار حتى يأتيه الخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد هاجر، فيرحل إليه وأول ما يلقاه يقول له بأدب المتعلم: يا رسول الله، عرفني مما علمك الله وأجهله، عرفني عن الصلاة وعرفني عن الوضوء. فهم عمرو بن عبسة أن أول ما يجب أن يهتم به المسلم هو الصلاة، هو الصلاة، عرفني مما علمك الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شاهد على السرية، لما سأل النبي من معك قال: حر وعبد. ففهم عمرو أن الذي مع النبي هو أبو بكر وبلال، لأن كان أبو بكر يتحرك معه في كل مكان يذهب إليه. ثانيا، إسلام خالد ابن سعيد ابن العاص، وهذه قصة إسلام أخرى وسبب آخر غير السبب الأول اللي هو الفطرة السليمة، هذا سبب آخر. روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة، وكذا ذكرها الحافظ ابن كثير في سيرته، قال: رأى خالد بن سعيد بن العاص فيما يرى النائم كأنه على شفير جهنم، ورأى ما فيها من أهوال، ورأى كأن أباه يدفعه إلى النار دفعا، ورأى كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أخذ بحقويه يستنقذه من النار. رأى فيما يرى النائم كأنه على شفير جهنم، ورأى فيها من الأهوال ما رأى من حمينها ونارها وحياتها وحرها وبردها وشرابها وزقومها، رأى فيها من الأهوال ما رأى، ورأى كأن أباه يدفعه إلى النار دفعا، ورأى كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسك بحقويه، الحقو يعني موضع الحزام، يمسك بموضع حزامه ليمنعه ليستنقذه من الوقوع في جهنم. فانتبه من نومه وهو فزع خائف، وهو يقول: والله إن هذه لرؤيا حق. سبب آخر من أسباب الإيه؟ الالتزام. بعض الناس، أنا قلت إن قصص إسلام أصحاب النبي نراها تتكرر في زماننا وفي كل زمان مع قصص الالتزام وترك حياة العصيان والمدون والفوضى إلى حياة الالتزام بدين الإسلام، ترى قصصا تتكرر مع كل واحد تشبه قصص الأولين. أحيانا تكون الفطرة هي التي تقود الإنسان إلى الدين السليم السوي، الفطرة وحدها. قصة في كتاب لماذا أسلمنا تبين أن الفطرة تهدي صاحبها وتسوقه إلى الدين الحق. فطرة لطبيب أمريكي كان من أشهر الأطباء، وكان جراحا ماهرا، وكان يمشي في كل يوم من بيته إلى المستشفى الذي يشتغل فيها ويركب سيارته ذهابا وإيابا. قال: ففي يوم من الأيام أجريت فيه كثيرا من الجراحات، وكنت متعبا أكاد أموت من شدة التعب، لا أرى أمامي شيئا. قال: فلما انتهيت من عملي ركبت سيارتي ورجعت في الطريق، فصادف أن رأيت يافطة مكتوبة على بيت شرب، بيت ليس فيه ما يشد العين إليه، ورأيت يافطة مكتوبة، واليافطة باهتة أكاد أقرأ كلماتها بصعوبة، مكتوب على اليافطة: ليس هناك إله إلا الله إله واحد، وليس لله ولد، فهو قائم بذاته، ليس في الكون إله إلا الله إله واحد، ولي الله ليس له ولد وهو قائم بذاته. قال: فقرأتها وأنا أمر على هذا المكان كل يوم ذهابا وإيابا، فوالله ما وقعت عيني على هذه اليافطة إلا هذه المرة. قال: فأسرعت إلى بيتي وأنا لا أكاد أرى من شدة التعب، ورميت بنفسي على السرير حتى أنام، فما غمضت عيني هذه الليلة رغم شدة تعبي. وأنا أفكر في هذه الكلمة: ليس في الكون إله إلا الله إله واحد، الله ليس له ولد وهو قائم بذاته. وجلست أفكر في هذه الكلمة. قال: وأنا ولدت نصرانيا وعشت نصرانيا، ولكني لم أدخل يوما كنيسة، ولم أحفل يوما بعبادتهم، لأني كنت أرى أن هذا كلام لا يقبله عقل عاقل أبدا، أن نزعم أن لله ولدا وأن الله ثالث ثلاثة وأن الله ثالث ثلاثة. قال: فما إن طلع النهار إلا ركبت سيارتي ثم أسرعت إلى هذا المكان، فطرقت الباب فخرج إلي رجل لا يختلف عن صورة هذا البيت في شيء. وهذا للأسف كثير من المسلمين يظن أن علامة الالتزام والإسلام أن يكون مبتذل الهيئة، ثيابه غير نظيفة، لحيته غير مزينة معطرة، وجهه عبوس كمطرير. قال: فرأيت رجلا، فخرج إلي رجل لا يختلف عن صورة البيت في شيء، فقلت له: ما هذا الكلام المكتوب على هذه اليافطة؟ قال: إنه كذا كذا كذا. قال: وهل هذا كلام غير الكلام الذي عندنا في الإنجيل؟ قال: نعم. قال: وكلام من هذا؟ قال: كلام النبي محمد في القرآن الكريم. قال: نبي العرب الذي يركب الغنم والذي يركب الإبل ويرعى الغنم، هو هذا كلامه؟ قال: نعم، هذا كلامه وهذه دعوته. قال: هل عندك من شيء، هل عندك من شيء فيه هذا الكلام؟ قال: نعم، عندي قرآن مترجم لكن بالثمن. شوف العجيب يا أخي، سبحان الله العظيم، لكن ادفع الثمن. كم ثمنه؟ قال: كذا. قال: خذ وأعطي. قال: فأخذت الكتاب، فأول ما فتحت قرأت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وعلى كل كلمة من هذا الكلام لما يصادف قلبا خاليا فيتمكن في القلب. الرجل أخذ برغبة ونهم، فأول ما يقرأ هذا الكلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فوالله ما تركت الكتاب حتى أتيت على آخره، من أوله إلى آخره، حتى وصلت في آخره إلى قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأسرعت إلى الرجل وقلت: ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكم هذا؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويغتسل ويصلي ركعتين، فأسلم. ثم أخذ نفسه وجاء إلى مصر، إلى بلاد الأزهر، ليتعلم الدين من منابعه. ويا خير ما رأى في مصر، ويا ليته ما جاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. قال خالد بن سعيد ابن العاص: لما رأى الرؤيا قال: قمت فزعا وقلت: والله إنها لرؤيا حق. ثم ذهب إلى من؟ إلى أبي بكر. احنا قلنا من خصائص أبي بكر أن رجال قومه كانوا يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر، لعلمه وماله وحسن مجالسته. كان من خصائص أبي بكر أنه يؤول الرؤيا، وكان أنسب قرشي لقريش، وأعلم بقريش وبما فيها من خير وشر. فذهب إلى أبي بكر فقص عليه الرؤيا، فقال له: يا خالد، إنها رؤيا حق، أنت تسلم وينقذك رسول الله من النار، وينقذك الله برسوله من النار، أما أبوك فإنه يدخلها، فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا محمد، إلى ما تدعو؟ قال: أدعوك أن تعبد، أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتخلع هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا ترى. قال: فقلت: هات يدك أبايعك. فبايعه خالد ابن سعيد ابن العاص، فعلم أبوه بإسلامه، فحبسه وضربه بمقرعة كانت معه حتى انكسرت عليه، وقال له: والله لأحبسنك حتى ترجع عن دين محمد، ولا أمنعن عنك القوت حتى تموت جوعا. قال: إن منعتني الزاد فإن الله تعالى يرزقني. ثم خرج إلى النبي، فاستقبله رسول الله وأحسن إليه وأكرمه. هذه قصة أخرى من قصص الإسلام التي يكون سببها أن تكون رؤيا منامية يراها الإنسان. بعض الناس يرى رؤيا يكون في العصيان وفي المجون وفي الفجور، فيرى رؤيا أنه مقدم على أمر خطير، أو أنه قد مات. واحد من الناس حكى لي مرة أنه جلس أسبوعا كاملا كلما نام يرى أنه مات، وأن القيامة قامت، وأن الناس في هرج في هرج ومرج، وأن الناس يخوضون وهو لا يدري أين يذهب أين يذهب. فيقوم من نومه فزع، فقلت له بعد أن قص هذه القصة: إنها مرحلة التخبط، عليك أن تعرف سبيل الهدى والجأ إلى أهل العلم وإلى المساجد وتب مما أنت فيه. فكانت هذه الرؤية سببا في أنه ترك هذه الحياة والتزم وعاد وارتبط بالمسجد وخرج مع الذين يخرجون في سبيل الله. اسمع إلى قصة إسلام أخرى ما رواها الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت أرعى غنما وهو صغير في السن. قالوا: إنه كان ابن 15 سنة أو 16 سنة. كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معير في وديان مكة. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر جاء، وكان النبي كما قلنا أو سنقول بعد ذلك كان يخرج إلى شعاب مكة. لماذا؟ يعبد ربه مستخفيا بعيدا عن أعين قريش، فكان يخرج إلى شعاب مكة. ففي مرة من المرات خرج النبي هو وأبو بكر، فلقي عبد الله ابن مسعود فقال له: يا غلام، أعندك أو في هذه الأغنام لبن؟ قال: نعم، ولكني مؤتمن وهي لسيدي. قال: فهل من شاة لم ينز عليها فحل؟ قال: نعم، هذه الشاة صغيرة لم تبلغ سن أن يأتيها الذكر، لم ينز عليها فحل بعد. فقال: هذه الشاة. قال: فأمسكها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسح على ضرعها وذكر الله تعالى بكلام لم يعرفه عبد الله ابن مسعود. قالت: فإذا الشاة حافل، يعني امتلأ ضرعها باللبن. قال له: علمني مما علمك الله. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس عبد الله بن مسعود وقال: بارك الله فيك، إنك غليم معلم. ثم قال عبد الله: فوالله لقد أخذت من فم النبي 70 سورة ما أخذها أحد غيري عن رسول الله. وفي صحيح البخاري أن أصحاب النبي كانوا يأتون إلى عبد الله بن مسعود ويقولون له: ماذا قال لك رسول الله؟ قال: جلست إلى النبي ليس بيني وبينه أحد وليس معنا أحد، فقرأ علي: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ليبين على أنه أخذها من فم النبي وليس معه أحد. هنا نتعلم درسا آخر، أن عبد الله بن مسعود راعي غنم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعلمه وهو صغير هنا، ولكن هذا من تواضع النبي، وهو درس نتعلمه. نقول: هذا الولد صغير لا نأبه به، أو ربما إذا جاءك ولد صغير يسألك عن أمر تقول: روح يا باشا العب يا عم، روح العب، احنا هنلعب، أنا بتوع الناس الكبار، لا روح لفلان ده بتوع الأهل الصغارين. النبي من تواضعه صلى الله كان لا يحتقر أحدا أبدا. ومن دلائل نبوته أنه رأى في هذا الغلام أنه معلم. من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الله بن مسعود الذي كان يقرأ القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان سبب إسلامه أن رأى آية من المعجزات التي أعطاها الله لرسوله، أن مسح على الضرع فأقبل اللبن فإذا هي حافل ولم ينزل عليها فحل، ما كانت حامل ولم ينزع عليها ولا حبلى ولا ولدت من قبل، ورغم هذا أقبل اللبن آية أرادها الله لعبد الله بن مسعود ساقها الله إليه فأسلم بسببها. فأقول أن الدرس الذي نتعلمه أننا لا ندخل بعلمنا على أحد أبدا ولا نستهين بأحد أبدا، كما قال الإمام الغزالي: صغار اليوم كبار الإيه؟ الغد. الصغير الذي تراه الآن غدا يكون هو صغار قوم اليوم كبار قوم في الغد. فلا تحتقر أحدا ولا تيأس أن أحدا لم يسلم أبدا أو لم يهتدي، بل عليك إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ المبين. إنما أنا لكم نذير مبين، البلاغ المبين. ومن قصص الإسلام أيضا قصة إسلام دماد الأزدي، وأقول إن قصص الإسلام تختلف كما رأينا، واحد بفترته، الثاني برؤية يراها، الثالث بمعجزة حسية يراها بعينه، الرابع دماد الأزدي. قال دماد، وهو من أزد شنوءة من قبيلة أزد، قال: كنت رجلا أرقى من هذه الريح، يعني كان يرقى من الجنون والمس، كان بيعالج من مس الجن والجنون. قال: فأتيت مكة فسمعت من كبرائها أنهم يقولون إنه كاهن، إنه ساحر، إنه مجنون، على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال دماد الأزدي: أنا والله رجل أرقي من هذه الريح، وقد عالجت أناسا كثيرين، فمالي لا أذهب إلى هذا الرجل أداويه مما هو فيه. حب يعمل إيه؟ خير. معروف في النبي صلى الله عليه وسلم رجل بيحب الخير. طبعا أي واحد يدخل الإيمان قلبه لابد أن يكون فيه بدايات الإيه؟ خير. لازم يكون فيه مقدمات تدعوك إلى أن تستحق هذا النور. قال: وما لي لا أذهب إلى هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، فقد عالجت من هو أصعب منه. قال: فأتيت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلت له: يا أخ العرب، إنهم يقولون عنك كذا وكذا، وأنا أرقي من هذه الريح، تعال وأنا أعالجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا انظر إلى مفاتيح القلوب، قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أني رسول الله. ما قالوش النبي: تعالى بقى وأنا داويك وداوي عشرة زيك، أنت تداوينا أنا مجنون، ده هم اللي مجانين ولاد مجانين، هم اللي يجوا وأنا عالجهم. لا، لكن شوف الاستهلال والكلام. أقول: تملك مفاتيح القلوب. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله. قال: أعدها علي. فأعادها النبي عليه. قال: أعدها علي. فأعادها النبي عليه الثانية. قال: أعدها علي، فوالله قد بلغت قاموس البحر، ما سمعت هذا الكلام من قبل. أنا أعرف الكهانة وأعرف الشعر ويعرف الجنون، فوالله ما هذا بقول كاهن ولا شاعر ولا مجنون. إلى ما تدعو هات يدك أبايعك، فيهم الكلام. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله. قال هات يدك يا رسول الله أبايعك على الإسلام، فأعطاه النبي يده وقال له وتبايعني على أزد، يعني أن على قبيلة أزد. قال أبايعك على نفسي وعلى أزد، فرجع بها ضماد الأزدي إلى قبيلته، فما وصل إلا أن دعاهم هلم إلي وكان سيدهم، وقال لهم والله لا أبيت ليلة حتى تشهدوا بما شهدت به. قالوا وبما تشهد؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلمت قبيلة أزد على يد ضماد الأزدي في هذا اليوم. أكمل الكلام، أقول إن المسألة كانت سرية والشواهد تأتي كثيرة، منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عمار بن ياسر قال رأيت النبي وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. أتيت النبي وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. هل هذا الكلام صحيح؟ كيف؟ وأين من أسلم قبل عمار؟ أسلم قبله أكثر من 20 واحد، وعدهم أصحاب السير، عددنا منهم في المرة السابقة 10، ونكمل اليوم منهم عثمان بن مضعون، ومنهم السائب ابنه، ومنهم عامر بن فريرة مولى أبو بكر الصديق فإنه أسلم مع أول من أسلم، ومنهم أسماء بنت أبي بكر أسلمت مع أول من أسلم مع زوجها الزبير بن العوام، وإن الزبير أسلم أيضا مع من أسلم. أين من أسلم غير ذلك؟ منهم أبو سلمة عبد الله بن أسد، منهم عبيدة بن الحارث عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم الثائب ابن عثمان بن مضعون، كثير، عدوا منهم كثيرا. لكن عمار قال رأيت النبي وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. طب الباقي ما كان يراهم عمار؟ لماذا؟ للسرية التي تحدثنا عنها. اسمع ما هو أعجب من هذا، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال. عارفين سعد ولا مش عارفينه؟ أبو إيه؟ أبو إسحاق، اوعوا تنسوا. طب عمار بن ياسر أبو إيه؟ اللي يعرف له جائزة مني، جائزة، وجائزة حلوة. طيب أسيبكم المرة الجاية تبحثوا عنها إن شاء الله. اسمع، قال سعد بن أبي وقاص ما أسلم في اليوم الذي أسلمت فيه أحدا غيري، ومكثت 7 أيام وأنا ثلث الإسلام. ما أسلم في اليوم الذي أسلمت فيه أحدا غيري، ومكثت 7 أيام وأنا ثلث. يبقى مين اللي سبقه؟ النبي وأبو بكر، وهو الإيه؟ أبو الباقيين لا يعرفهم سعد، بدليل إن في ناس أسلموا قبله. عثمان بن عفان أسلم قبله، وخديجة وعلي وزيد أسلموا قبله يقينا، ورغم هذا لا يعرف عن إسلامه شيء. مش كده بس، ده بيقول مكثت 7 أيام وأنا ثلث الإسلام. والكلمة دي هتلاقيها كتير جدا. عبد الله بن مسعود نفسه شف أسلم بعد خروج النبي للصلاة في شعاب مكة، ويقول عن نفسه وكنت سادس ستة في الإسلام. كنت إيه؟ سادس ستة في الإسلام، يعني سبق خمسة وهو سادس. لا، هذا من السرية. أقول من الدروس العظيمة التي أنا قلت من قبل إن دروس السيرة نتعلم منها مسائل كثيرة. ما رواه الحافظ ابن كثير في سيرته، ورواها الإمام البخاري في صحيحه، ورواها الإمام أحمد، ورواها أصحاب السير، لكنها مختصرة في صحيح البخاري في قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، لما قال عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: حدثنا أبو ذر الغفاري قال: كنت في غفار. القصة لها روايات متعددة، لكن أنا أكتفي برواية الإمام البخاري عشان محدش يقول إن أنا بقول حديث ضعيف. اسمع، قال: فقال أبو ذر: كنت في قومي غفار، فسمعت بخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت لأخي، ولم يسمه الإمام البخاري، الحافظ في الفتح سماه أنيس أخو أبي ذر الغفاري، قال: فقلت لأخي: اذهب إلى هذا الرجل واعرف لي خبره. فركب أخي دابته وذهب إلى هناك، وسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عاد قال: هيه، ما رأيت؟ قال: رأيت رجلا والله يدعو إلى مكارم الأخلاق، وما هو بشاعر ولا كاهن. وكان أنيس هذا شاعر. قال أبو ذر: والله ما شفيتني. قال: فركبت دابتي وأخذت زادي وشنة فيها ماء، ثم ذهبت إلى مكة وتحينت وأنا لا أعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجلست أنتظر فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أشأ أن أسأل أحدا عن رسول الله، لأن أول ما هيعرفوا النبي يسأل على النبي هيعملوا فيه إيه؟ هيقطعوه. فقال: فما سألت أحدا. فلما جن الليل أردت أن أبيت فرآني عليا، فقال: الرجل غريب؟ طبعا غريب، ما هو باين عليه. قال: نعم. قال: فهيا. فأخذه علي إلى بيته وبات الليلة، ولم يسأله علي عن من هو ولماذا جاء، ولم يكلمه أبو ذر. الكتمان، الأدب، السرية، السلوك السليم، كيف يتعلم المسلم، كيف يكون فطن ذكي. لو أن أبا ذر أول ما دخل مكة وهو جاي مشتاق إلى أن يسمع من النبي: دلوني على هذا الرجل الذي فيكم، كانوا هياخدوه ويرموه أو يرجعوه بلده، وما كانش هيحصل حاجة. لكن انظر إلى الفتنة والذكاء. قال: فبات الليلة ولم يكلمه. فلما أصبح الصباح أخذ زاده وذهب إلى الكعبة وانتظر، ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جاء الليل وأراد أن ينام. فجاءه علي وقال: ألم يجد الرجل حاجته؟ قال: نعم. قال: فهيا. قال: فأخذه الليلة الثانية ولم يسأله علي، ولم يسأل هو عليا. وفي الليلة الثالثة قال: أما أنا. المرة الأولى أما وجد، هذه أما أنا للرجل أن يجد حاجته. مسألة طويلت قوي، ثلاثة أيام وانت قاعد حالك ما بيتغيرش، يبقى في حاجة مريبة، في شيء غريب. أما أنا للرجل أن يجد حاجته؟ قال: لا. قال: فهيا. فلما ذهب إلى بيته قال له علي: قل لي ما جاء بك. قال: لا أخبرك حتى ترشدني عما أريد وتكتم عني. قال أعطيك ما تريد. قال فإني جئت أسأل عن هذا الرجل الذي خرج فيكم. قال علي: محمد؟ قال: نعم. قال: إلى ما يدعو؟ قال: يدعو إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام والأوثان. قال: فإني أريد أن ألقاه. في رواية الإمام أحمد أن أبا ذر قال لابن عباس: والله يا ابن أخي لقد صليت قبل أن أسلم 3 سنوات. قال: لمن كنت تصلي؟ قال: لله. قال: وأين كنت توجه؟ قال: حيث يوجهني الله تعالى. اسمع، قال علي: إذا أصبح الصباح اتبعني، فإن رأيت شيئا أخافه عليك جلست كأني أريق الماء أو كأني أعدل نعلي. شوف درجات الأمن العالية، الحس الأمن العالي جدا عند الإمام علي بن أبي طالب. يقول: أنا ماشي وأنت تمشي إيه؟ فاكرين المخبر بتاع الأفلام اللي يروح ماشي أول ما يبص له يروح قاعد رابط الجزمة ولا فكيكها رابطها وشايلها فوق دماغه وماشي؟ لا، الإمام علي يقول له إيه؟ يقول له: فإن رأيت شيئا أخاف عليك منه جلست كأني أريق الماء وامضي أنت لحالك أو كأني أعدل حذائي. قال: فمشي علي ومشي أبو ذر. إلى أين؟ إلى دار عند الصفا، هي دار الأرقم ابن أبي الأرقم. نسينا نقول الحتة بتاعك الأرقم هنا ولا هنشاهد. يقول: فدخل أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فما إن رآه إلا أكب على رجليه يقبلهما وعلى رأسه يقبله. فدعاه النبي إلى الإسلام، فبايعه أبو ذر على الإسلام وقال له: ارجع إلى قومك. قال: والله لا أرجع حتى أجهر بها بين ظهرانيهم، ولا أعود حتى أجهر بها. فخرج من عند النبي إلى الكعبة وهم مجتمعون، فصاح بأعلى صوته: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقاموا إليه وهم يقولون: الصابئ، يضربونه بالنعال ويضربونه بأيديهم وبما معهم، حتى جاء العباس بن عبد المطلب وقال لهم: إنه من غفار، وهي طريق تجارتكم إلى الشام، والله لو قتلتموه لقطعت غفار عليكم الطريق. فحال بينهم وبين أن يقتلوا أبا ذر، ثم حملوه إلى بيت الأرقم ابن أبي الأرقم مرة ثانية. وفي اليوم الثاني قال له النبي: ارجع إلى قومك. قال: لا والله لا أرجع حتى أجهر بها. فرحان بالإسلام، سعيد بالدين الجديد، أحس أن قلبه امتلأ ولا يبالي بكل هذه الأشكال أو الأشباه من الرجال، لا تساوي شيء بجوار ما في قلبه من إيمان. فجاء في اليوم التالي وفعل مثل ما فعل، وقاموا إليه مثل ما قام. ثم رجع أبو ذر إلى قومه غفار، فما إن رجع أول ما بدأ رجع إلى أمه وقال لها بعد أن جاءت تسلم عليه، قال لها: لا، أنا بريء منك وأنت بريئة مني، لم تمي ولا ابنك. لي أبو ذر ما أصابك؟ قال: حتى تشهدي بما شهدت به. قالت: وبما تشهد؟ قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأسلم ودعا أخاه أنيس فأسلم أيضا، ثم خرج إلى غفار فدعاه من الإسلام فأسلم نصف غفار في هذا اليوم وبقي النصف الثاني. وقال النبي: غفار غفر الله لها. الله أكبر. أنا وأنت ماذا فعلنا للإسلام؟ كل مرة أسأل هذا السؤال، ماذا فعلنا للإسلام؟ كم فردا دعوته إلى الإسلام؟ كم عاصيا هديته من معصيته؟ هل بدأت بأهلك كما فعل هؤلاء؟ جماد الأزدي يعرف أن عليه حق، أبو ذر يعرف أن عليه واجبا، وأول ما يبدأ بأهله. إحنا ماذا فعلنا؟ بحسبة بسيطة جدا، لو أن كل واحد فينا أخذ على نفسه عهدا وميثاق أن يلتزم بواحد أن يهديه إلى الله، أو أن يأخذ بيده إلى الصلاة، أو أن يأخذ بيده من المعصية في سنة، بس خذ لنفسك عهد أن تهدي واحدا أو ترشد واحدا في سنة واحدة. في السنة هنبقى 2، في سنة تانية هنبقى 4، في السنة التانية هنبقى 8، في السنة التالتة هنبقى 16، ومش أنا لوحده، وهو كمان بيجيب إيه؟ 1. وتعممت هذه الصفة كم؟ قالوا بعد 10 سنوات، لو كل واحد من الملتزمين، لو كل واحد من عرف هذا الحق عليه بدأ يأخذ بهذا الواجب، بس إحنا اللي قاعدين في المسجد بعد 10 سنوات هيبقى بلغنا دعوة الإسلام إلى كل من في مصر أجمعين، إلى قرابة 60 مليون لو حسبتها بحسبة المتوالية الحسابية، هتلاقيهم كلهم هيعرفوا عن طريقنا. أنا وأنت ماذا فعلنا؟ ماذا قدمنا للإسلام؟ أيها المسلم، أيتها المسلمة، ماذا أديت من حق الله عليك؟ هل بدأنا بأهلينا؟ هل بدأنا بأبنائنا؟ أنا بسأل نفسي وبسأل إخواني، أين أبناؤكم؟ أين زوجاتكم؟ أين إخوانكم؟ أين آباؤكم وأمهاتكم؟ أين من لكم حق عليهم ومن لهم حق عندكم؟ أين هؤلاء؟ لما لم تأتي بواحد في كل مرة؟ أو اعقد صفقة مع الله أن تهدي واحدة. النبي يقول لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. هذا أمر هين لكنه عند الله عظيم، وهذه قصص الإسلام تتوالى. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اجعلنا هداة مهديين، دعاة إلى الحق وبه عاملين. اللهم وفق دعوة الإسلام، ويفق دعاة الإسلام، ويفق أمة الإسلام، واشرح صدور المسلمين إلى دينه بحولك وقوتك يا حنان يا منان. ما حد المرتد؟ وهل تعد من خلعت الخمار مرتدة؟ هل ما ورد أن الإمام أحمد بن حنبل رأى ربه في المنام صحيح؟ وهل يرى الله في المنام غير النبي؟ وهل كلم الله آدم وزيدة؟ إذا لا مسألة عايزة درس. أول حاجة، حد المرتد ضربة بالسيف ونستريح منه. أما من خلعت الخمار هل هي مرتدة؟ لا يمكن، لا أحد يقول هذا إلا إذا جحدت الحجاب وأنكرت وقالت ليس في الإسلام حجاب. الإسلام يحب الجمال، يحب أن تخرج المرأة متعطرة. مين قال لكم أن فيه حجاب في الإسلام؟ فإن أنكرت الحجاب كفرت بإنكارها وجحودها. أما إن خلعت الخمار فهي عاصية آثمة، أسأل الله أن يهديها وأن يهدي جميع نسائنا إلى ما فيه رضا. هل ما ورد أن الإمام أحمد رأى ربه؟ في كتب تأويل الأحلام والرؤى ذكر أن الإمام أحمد رأى ربه وقال إن هذا الحديث حديث حسن صحيح، وهو رأى ربه. لكن كيف رأى ربه؟ كيف رآه؟ رآه بأن كلمه،
مش رآه
شكل مجسم؟
لا، رآه بأن كلمه، يقول له أنا ربك يا أحمد، اثبت على ما أنت فيه. لكن هل يراه
كما يرى أحدنا أخاه؟
لا، إن الله لا يرى في الدنيا، إنما نراه إن شاء الله في الجنة. هل يرى الله في المنام غير النبي؟ لا، نحن قلنا أنه ممكن يراه غير النبي. وهل كلم الله آدم وزوجه؟ طبعا كلمهم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. كثير هل حكم من سب الدين أن تبرأ منه زوجته وأولاده؟ سب الدين أشد من قال فيه الإمام أبو حنيفة، قال من سب الدين كفر ودانت منه زوجته، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن مات تركوه هناك جيفة تأكله الكلاب والسباع والضباع والطير والهوام ولا يقربه أحد. هذا قول الإمام أبي حنيفة وهو أشده. أما بعضهم فقال إن كان يسب الدين كلمة على اللسان تجري ولا يعرف حكمها، فوجب علينا أن نعرف حكم هذه الكلمة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الله عز وجل جعل الاستهزاء بالدين كفر، فما بالك بسب الدين. من العشرة الذين عدهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام هو سب الدين، فهو من نواقض الإسلام، ولا يدخل في الإسلام إلا بأن يغتسل ويشهد شهادة الحق مرة ثانية. وأنا أتعجب من كثير من المسلمين الذين يسمون أنفسهم مسلمين، وربما تراه يصلي ويكون في الصف الأول ويشهد أن لا إله إلا الله، ثم يسب دين الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. فأنا أقول حتى وإن لم يكن على قول الإمام أبي حنيفة كافر، فهو من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، ويجب عليه أن يقلع عن هذا الذنب وأن يتوب وأن يعود فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو أسباب علو الهمة؟ يا ده مسألة كبيرة إن شاء الله، نسأل الله تعالى يدخلنا وإياكم في أهل الفلاح والصلاح والنجاح، وأن يجمع بيننا وبينكم إن شاء الله في الأحد القادم. وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.